الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة أخرى 80 خلصنا 80. يتعرض في هذه المسألة إلى الوضوء الارتماسي فيقول أنه يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى. فإذا في الأصل يجوز وضوء الارتماس وهو أنه يعني طارة الإنسان يغسل وجهه ويغسل الوجه واليدين أو المكلف طارة يغسل وجهه ويديه من دون رمسه في الماء، يعني يضع الماء في يده مثلا ويصب الماء على وجهه، هذا ليس بارتباس. أخرى لا، يكون أمامه ظرف ماء فيه ماء مثلا أو خزان فيه ماء أو أمام النهر أمام البحر فيرمس وجهه في الماء، يصح أو لا يصح؟ يقول نعم يمكنه ذلك. يقول ينوي أولا الوضوء ثم بعد ذلك يرمس وجهه، ولكن بشرط أنه يبدأ بالرمس من الأعلى، يعني من قصاص الشعر أو قصاص الشعر إلى، وضحت كيف من الأعلى يعني؟ يعني أول شيء يرمس أعلى الوجه ثم بعد ذلك يرمس البقية، يعني لا يصح أن يبدأ بالذقن، لا يصح يصح بالذقن لكن لا مشكلة حتى بالرمس لا. عند السيد خوي لا، عند السيد خوي لا، نعم بالترتيب نعم، يعني بعد ذلك ينون هاي بالرمس فيه إشكال في كلام. هنا بتشوف مسألة مسألة عند السيد خوي لا أكيد يعني ما يهم، حتى لو وصل ينوي عندما يريد أن يرمس مقدم رأسه، عندما يريد أنا يعني لو في ما كنا ينوي أنا أتوضأ قرب الله تعالى وأرمس رأسي عندما عند البدء بالرمس ينوي، ما يهم نية حتى وصل ماء قليلا يأثر، يعني عادة مش حيكون حيوصل ماء بهالشكل، يعني ينوي أنه أنا أرمس من قصاص الشعر إلى طرف الذقن بنية الوضوء، هالمقدار كيف؟ هاي أولا انتهى ما في أي مشكلة، يرمز ثم يخرج ثم يخرج وجهه من الماء، انتهى من رمس الوجه. عندما يريد أن يغسل اليد اليمنى كيف يرمسها؟ عند السيد الخوء هاي المسألة الرمس واضح، لأنه فرض نجعل إذا بدي يبدأ كم من المرفق، نفرض هذا هو الإناء أمامي، بدأ من الفركك هذا دخل في الماء ثم أخرجه صحيح؟ رمس هذا في الظهر ثم يدخل يده اليسرى من المرفق، ما شو دم العبارة الآن، خلوا شو بس رأي سيد الخوء شو بالنسبة للوضوء الارتماسي أفضل. يرمس يده اليسرى يبدأ من المرفق يدخلها في الماء ثم يدخل بقية اليد إلى ويخرجها بعد ذلك، هذا هو الرمس. سيد الخوء يقول أن هذا يواجه مشكلة لا يصح عندي على أطلاق. لماذا؟ سيد الخوء يرى بأنه إذا أدخلت الماء بنية الرمس من المرفق إلى أطراف الأصابع عندما تصبح اليد في الماء انتهت، غسلت صحيح؟ غسلت ماذا؟ غسلت جميع أعضاء يدك، وعندما تخرجها هذا عبارة عن ماء جديد يشكل مشكلة عندما تريد أن تمسح به الرأس والقدمين، وهكذا في اليد اليسرى. هلا جاي معنا واحد الأخير، بس خلص على الأخير إذا بقي سؤال الأول بعد ما انتهينا هو مشل. وهكذا في اليد اليسرى عندما تريد الوقت تنوي رمس وقت تنوي فترمس، عندما تريد أن تغسل اليد اليسرى ترمسها في الماء بنية الوضوء، فعندما أدخلتها انتهت الآن اليد أين؟ غسلت بتمامها وحصل الرمس وهي في الماء المفروض، بعد أن كان في الماء فعند الإخراج ها هذا عبارة فإنه عبارة عن ماء جديد ونحن يشترط في الماء الذي في الرطوبة التي تكون على الكاف التي نريد أن نمسح نعم التي نريد أن نمسح بها الرأس والقدمين يشترط فيها أن تكون من نداوة الوضوء فيوجد مشكلة تقول نحل المشكلة كيف؟ أقول أنا أدخلها لا بنية الوضوء وهي في الماء أنوي الوضوء بها التماسا وأخرج هذا بني أنا وأخرج يعني وفي حالة الإخراج أنوي الارتماسي فهنا لا أكون أواجه هذه المشكلة يقول السيد أخوي عندي لا يصح هلا لماذا لدليل مش حنذكره يعني نخرج عن ذلك لا يصح لا لا يصح بهذا الشكل ما واحد نحن نشوف شو النهي عن السيد أخوي ما هو الذي يصح عند السيد أخوي في الارتماس وأخذ اليسرى أن تقول أدخل اليد اليسرى اليد اليسرى من المنفخ وهي وعندما وفي حالة الإخراج أنوي غسل أنوي ماذا غسلها فأخرجها يقول لا يصح هذا هذه الحالة لا تصح لابد أن تكون اليد الوجه لابد أن يكون اليد الوجه خارج الماء وتنوي الغسل ثم تدخل الوجه ثم تدخل اليد اليمنى واليسرى لابد هكذا طيب ما هي الحل ما هو الحل يقول الوجه لا يوجد عندنا مشكلة نستطيع أن نبدأ من أعلى إلى أسفل ولو في حالة الإخراج رجع ماء جديد ما بهم لأنه لا يجب علينا أن نحافظ على ماء الوضوء في الوجه لا يجب بل حتى لو جاء ماء آخر بعد ما غسلت ما في أي مشكلة لا بنية الوضوء الماء الآخر طبعا إنما المشكلة في الكفين في اليدين في الكف في اليد اليمنى واليسرى لأنه نريد أن نمسح بهما الرأس والقدمين ويشترط لأن يكون ذلك من نداوة الوضوء قال في اليد اليمنى يمكنك ذلك أيضا أن تدخلها من المرفق وتنوي الوضوء الارتماس وتنوي غسل الارتماسي ولو في حالة الإخراج جاء ماء جديد ولكن بشرط أنك عندما تريد أن تغسل اليسرى بشرط أن يبقى شيء من اليسرى حتى تمسح به حتى تغسله بماذا باليد اليمنى فعندما تغسل هذا الذي بقي في اليد اليسرى استكتمالها أو بعضها باليد اليمنى فيكون هذا فتكون هذه الرطوبة التي على الكف الأيمن رطوبة الوضوء من ماء الوضوء فإذا يصح أيضا أن نجري هذه العملية في اليد اليمنى فيما لو هذه العملية إدخال ولو بعد ذلك أخرجناها فيما لو بقي شيء من اليد اليسرى نريد أن نغسله باليد اليمنى أحسوا كيف؟ ليه؟ لأنه بذلك يكون هذا الوضوء هذا الماء الذي أغسل به اليد اليسرى هذا ماء وضوء فيكون هذا الماء الذي على اليد اليمنى الآن هو ماء وضوء توضحت؟ لأنه إن المحظور من الإدخال اليد اليمنى من المرفق محظور هو أنه عندما نخرجها يأتي ماء جديد ونحتاج إلى بلل الوضوء فنحل هذا المحظور في اليد اليمنى بأن لا نغسل اليد اليسرى مثلا ارتماسا نغسلها ترتيبا أو لا نغسل بعض ارتماسا والبقية ماذا نغسله ترتيبا فتنحل المشكلة في اليد اليمنى وتنحل المشكلة في اليد اليسرى ماء جديد عندما دخلت اليمنى دخلت الماء ما دخلت في الماء انتهى الغسل حصل الغسل عندما تخرج مرة أخرى هذا ماء جديد انتهى الغسل الآن يعني هذه بتصح فيما لو يعني هذه بالفرضية وإلا ما بتصح أنه ماء عالق بالهواء لاحظوا دخلت اليد من فوق هذا إذا يعني هذا إذا صح ما بتصير فرضية إذا دخلت الماء من الأعلى فيخرج من أسفل هاي ما في مشكلة ولكن ما عندنا ماء عالق بالهواء طبيعي عندما تدخل يدك في ظرف في إناء لابد من إخراجها حين الإخراج هذا ماء جديد هذا الماء الجديد يسبب لنا مشكلة في حالة المسح لا يصح المسح به لابد من المسح بنداوة ماء الوضوء وضحت كيف صار كيف حل المشكلة يعني قال بهذه الطريقة يصح عند الارتماسي طبعا مشكلة ما بيكون وضوء ارتماسي كامل لجميع أعضائي إنما مثلا للوجه ولليمنى دون اليسرى مثلا
أو لليسرى دون اليمنى
أي عمول يصح للوجه ولليمنى دون اليسرى أو دون بعض اليسرى يعني لابد أن تبقي شيء في اليسرى ولو المقدار يعني تدخلها بهالشكل اللي تبقي هذا لا تدخله في الماء ثم تخرجها لما تخرجها تأتي بماء، يعني تضع ماء في يدك اليمنى مثلا وتغسل الباقي. عندما تغسل الباقي الآن ماذا؟ هذا ماء وضوء وهذا ماء وضوء، تمسح به الرأس وتمسح به القدمين. هل العبارة تطبيقها؟ حنطبقها، بدي أن تفهموا الفتوى عن سيد الخوة، بخلاف عند غير سيد الخوة مثل سيد الإمام يجوز، وغير سيد الإمام أنه يجوز ذلك ولا يوجد أي إشكال فيها، بأن ينوى الوضوء، وهو سيد الإمام يقول أنه يستطيع أن الوضوء وهي في الماء مثلا. سيد الخوة يقول لا يكفي نية الوضوء وهي في الماء حتى نهرب من هذا، حتى نفر من هذا المحذور، وهو البلل، بلل أن يكون محذور ماذا؟ أنه وجود بلل خارجي أجنبي عن الوضوء. سيدنا يقول يجوز أن ننوي وهو في واليد في الماء. سيد الخوة يقول لا يصح، لابد خارج الماء، وإذا كان خارج الماء فإنه يوجد إشكال لابد من حله، وهو بأن نترك بعض اليسرى لنغسل به، لنغسله باليمنى، ها، فيكون البلل الموجود على الكف اليمنى والبلل الموجود على الكف اليسرى بلل وضوء. وضحت الفتوى؟ لا، تطبيق مش في نطبق. نعم،
لو كان الماء الملتمس به قليلا في حيث انني عندما وضعت اليد اليمنى استوعبت يدي اليمنى جميع الماء، بحيث ان اطلع على جميع الماء هو ماء الوضوء.
طيب بعد ذلك،
بعد ذلك عندما اخرجه لا يعتبر لاقت يدي ماء خارجيا وانما لاقت ماء الوضوء.
ما ممكن ما يطلع، ما يصير، لا، دائما مجرد ما استوعبت الان ما تريد تخرجها، هيدي حاله الاخراج، هي دفعت المي المرتين، حاله الاخراج هذا ماء وضوء، ما بتصير، ما لا يتوقع، لا يتصور. انت لك ما ما مرتين بتصير، هم مرتين مشكله، ما نحن قلنا ما بصح، مره واحده اليمنى مره واحده اليسرى، مره واحده اليمنى مره واحده اليسرى، خصوصا باليسرى، يعني اكثر شيء باليسرى، اليسرى لازم مره واحده، نفرض في استحب مره واحده باليمنى، لما دخلتها بعد خلص اصلا مجرد ما دخل المرفق انتهى ابدا. الا تريد ان تخرج المرفق من الماء؟ لا، مرة ثانية، هذا مرة ثانية مشكلة، حصل كيف؟ لأنه انتهى بالارتماس، انتهى، ما عادش نشي. مثلا غسل الجنب ما عندنا هالمشكلة، غسل الجنب ابقى ساعة في الماء لا يوجد مشكلة، هون المشكلة انه في بلل، نحتاج الى بلل لنمسح به الرأس، هذا البلل يشرط ان يكون بنداوة ماء الوضوء. الماء الذي وصل الى اليد حال الاخراج هذا ماء خارج عن بلل الوضوء. حصل كيف صارت الفتوى عن سيد الخوة؟ فيكون الارتماس عند السيد الخوة، يعني يصح الوضوء الارتماس عند سيد الخوة بهذا الشكل فقط، أما بدون ذلك لا يصح. شوفوا هلا العبارة كيف صارت، العبارة شوي غير، أنا أعطيت الفتوى، يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، واضح دائما الأعلى فالأعلى لمر معنى عرفا، لابد دائما من المرفق إلى فوق، فأنت عندما تدخل لا تدخل الأطراف أولا ولا تدخلها معا ولا تدخلها بهذا الشكل اليد، لابد إدخال المرفق ثم بعد ذلك تدخل الأطراف، وهكذا بالنسبة إلى الوجه، لا يمكن أن تدخل الوجه بتمامه في وقت في آن واحد، لابد من إدخال الأعلى فالأعلى وهكذا إلى أن تصل إلى الأسفل. وضحت كيف؟ لأنه عمليا ما فينا نحط إناء خصنا، ما بالعكس هذا سهل جدا، كان ما في مشكله، كنت جدا سهل ان شاء الله. لا، اذا شي نهار اذا في بركه هون نجي كيف يتوضوا، سهل جدا وثواني ينتهي، يعني قليل جدا، ما في مشكله ابدا فيه. سهل مش معنى انه هذا بس يحتاج الى انه انت لا واحد يستطيع ان يغسل ان يرمس وجهه ويده اليمنى، بس عندما ينتهي ياتي بماء، يضع ماء في يده مثلا او على يده ويغسلها، انتهى الوضوء، بخلاف ما يأتي ويغسل، لأنه عند الارتماس يصل الماء إلى جميع، إذا ما عدا وجود حاجب مباشرة يصل الماء إلى كل جزء من الوجه تقريبا، صحيح؟ بخلاف عند الترتيب هكذا، أنه لابد من إحراز الوصول إلى أعناق العينين وكذا، لأن الماء يكون قليلا لا يكون كثيرا عادة، بخلاف الماء الوضوء الارتماسي، الماء يستوعب تمام أجزاء الوجه وهكذا يستوعب تمام أجزاء اليد، بخلاف ما لو جئت بماء على يدك أو صببت، فأنت تريد أن تغسل، تمر إمرار اليد، إمرار الكف عليها بحيث تحرز أنك غسلت جميع الأجزاء، ولاحظ هذا بالارتماس كل ما موجود أسهل من الناحية. يجوز الوضوء لنا، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق. لماذا لا يجوز؟ يعني لا يصح، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء كيف أنه حال الإخراج ما شديد وكذا تها من اليسرى نعم
لماذا بدأ باليسرى دون
اليمنى لأنه ما يهم أنه لا مراده أنه أن تغسل وجهك غسل يدك ولكن لا يجوز لك أن تغسل اليسرى بتخالف المرفق ما بتقدر يعني مشكلة ما اليمنى ما هم في مشكلة إذا ما دخلت اليسرى إذا ما عملت ذلك بعد بصح ما أنت كيف تغسل اليسرى بعد تغسلها باليمنى كيف تغسل اليسرى باليمنى مثلا بهذا الشكل صحيح فيكون فتكون اليمنى هيعمل لك فاليمنى وأيضا بل أكثر من ذلك وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى إذا ما غسل اليسرى باليمنى أيضا يوجد نفس الإشكال بالنسبة إلى اليمنى وهو تعذر المسح بماء الوضوء أصلا نحن قد ما يشرت الإمرأة اليد لا يستطيع الإنسان أن يفتح هذه الحنفية مثلا ويضع يده من المرفق تحت الحنفية إلى أن يصل الماء إلى تمام لأنه ليس من الواجب أن إمرار اليد يقولون أكثر الفقهاء أو بعضهم أنه يستحب إمرار اليد فالآن من دون أن أستفيد من يدي من كف يدي اليمنى فالآن ماذا هل استفدت من يدك اليمنى فعمل نفس الإشكال موجود باليمنى إذا لم تغسل به اليسرى إذا لم تستفيد من كف اليمنى في تغسيل اليسرى ولو بالإمرار أيضا لا يجوز ذلك لاحظت كيف لا يجوز ذلك لماذا لأنه أيضا يتعذر مسح بماء الوضوء هل العبارة مغيرة سيده ولا الفتوى واضحة ولكن لا يجوز له أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق لأنه يلزم تعذر مسح بماء الوضوء وكذا لا تتصور يمنى أيضا وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى أما إذا أراد أن يغسل بها اليسرى فليدخلها من المرفق بدون أي إشكال وليخرجها بعد ذلك لماذا؟ لأنه عندما يغسل بها اليسرى هذا البلل الذي يكون على الكف اليمنى من أين؟ بلل الوضوء ويكفي ذلك يكفي ذلك
إن شاء الله بالنسبة لليمنى حط الأخذ الماء بعدين يسحبه اليسرى
لا أي اليمنى دخلت في الماء بعدين نعم بعدين يغسل اليسرى يستفيد بتغسيل اليسرى باليد اليمنى ينتهي يرتفع الإشكال لأن هذا الماء الذي تغسل به اليسرى بعد ذلك هو ماء من أعضاء من ماء الوضوء ويكفي ذلك طلع ماء جديد ما يهم صحيح فنحن عندنا مشكلة مش أنه باطل لأجل نفسي باطل لأنه نريد بلل الوضوء من أين نأتي بالوضوء بغسلنا لليسرى باليمنى يأتي هذا البلل الوضوء فيرتفع نعم هذا هي لاحظت كيف لذلك قال وهكذا اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى نفل إشكال أما إذا غسل بها اليسرى فلا إشكال لأن البلل الذي يكون على اليمنى هو من بلل الوضوء وهو لأنه هذا كله ماء وضوء هذا صحيح لأنه يلزم تعذر مسحه وكذا وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا أن يمكن اشتبهت بل ظهر حتى في الوجه غير جائز نعم أنا قلت لا من بالوجه يمكن حتى قلت بالوجه في مشكلة لأنه سيد الخوي يرى مشكلة أنه هو في الماء الوجه عنده مشكلة أنه لابد من أن يكون العضو يعني لابد أن تكون أعضاء الوضوء خارج الماء في الارتماس ولا يصح أن تكون الأعضاء في الماء ثم تنوي الغسل سواء الوجه أم اليدين إذا ذكرت أنه الوجه ممكن لا ما بصح أنه عنده الشرط السيد الخوي وهو أنه شرطية شو عدم كون الأعضاء الوضوء في الماء حينية الغسل حصل كيف؟ فهون عندما قال فهو غير جائز مطلقا حتى في الوجه على الأحوى تجوبه فضلا عن اليدين حصل كيف؟ احتياط وجوب نعم لأن بعض بجوز سيد الإمام وكثير يجوزون أنه لا نستطيع وهو في الماء الوجه في الماء نحن في الماء وجهي في الماء مثلا أن أغسل الآن وجهي كرب الله تعالى فيرفع وجهه من الماء هذا يصح وهكذا يد اليمنى يضعها في الماء حتى يهرب من هذا المحظور ما أنه أجوز ليهرب من المحظور فيضعها في الماء اليد من المنفق أولا بدون نية الوضوء وهي في الماء ينوي الآن وضوء بالإخراج الآن صدق عليه أنه غسل بالإخراج غسل الآن لاحظة فإذا بدأ من هنا إلى تحت حصل كيف يكفي بخلاف هذا ارتماس على كل حال فمحذور أن يأتي ماء جديد ارتفع صحيح وخاصة كيف أما السيد الخوي كلها وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا إن حتى في الوجه على الأحوط وجوبة. إن شاء الله وضحت الوضوء التماس عن السيد الخوي من عبارة شوي في هذا بس هذه هي الطريقة اللي عندي.
يعني الآن وضوء التماس بالحنفية على مثلا
مش وضوء التماس الآن هذا لا مش وضوء التماس هذا عادة ترتيبها وضوء عاني ليس بارتماس ارتماسي أن تكون أن يكون الماء أن يصل الماء إلى تمام الأجزاء إلى تمام أجزاء مثلا اليد في آن واحد في آن واحد تقريبا هذا مش ارتماسي بهالشكل هذا تغسيل عاد كأنك مرة تجيب ماء بتصبك بهالشكل وطارة تحت الحنفية غسل نعم لا ان بس بالوضوء هالمشكله غسل فيك تغسل تنوي ما في مشكله نعم يبقى انه هل يصح او في الماء ان ينوي الغسل عن سيد الخوي الظاهر في مشكله ايضا هو في الماء في مشكله لابد ان يكون خارج الماء الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته ايضا الوسخ اللي بيكون هو يعني التي لا تخلو منه الاظفار عاده صحيح هذا الوسخ بيكون بالداخل طالما مش زائد على المتعارف ها لا يجب إزالته يعني لا يعد حاجبا ومانعا من وصول الماء إلى البشرة الوسخ تحت الأظفار تحت الظفر هاللي هون بالداخل يعني إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا ما كان تحته معدودا من الظهر يعني إلا إذا كان تحت هذا الوسخ يعد من الظهر يعني الوسخ كان كثيرا بحيث أنه غطى الظاهر فيجب إزالته يعني بعبارة مش يجب إيصال الماء لما تحته فيكون فتكون الإزالة مقدمة لإيصال الماء لما تحته وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ قد الآن الأظفار طويلة ليكون هذا متعارف وجود هذا الوسخ فهو لا يجب إزالته ولكن بعد قص الأظفار فظهر الوسخ ها بحيث أنه صار ما تحت الوسخ ظاهرا يجب إزالته العبرة أنه هل ما تحته يعتبر من الظاهر أم لا إذا كان ما تحت هذا الوسخ يعتبر من الظاهر ونحن يجب علينا أن نغسل تمام الظاهر فيجب علينا أن نزيل الوسخ أما إذا كان الوسخ لا يعد من الظاهر كالوسخ المتعارف الذي يكون في الأظافر عادة لا يخلو منه أظفر فيه إلا خاصة ما يقول السيد الخوي إلا من واظف على نظافتها كثيرا يعني مثلا فهنا لا يجب الإزالة هذه المناط إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع بلا إشكال قطع لحم نفرض من يدين نفرض اللحم هون قطع وبقي معلق بجلده هذا الذي ظهر يجب غسله لأنه يصبح هذا الباطن ظاهرا هذا الذي ظهر بعد القطع من هنا قال إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع وأيضا يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل عن اليد إذا انفصل بعد لا يجب غسله أما ما دام لم ينفصل ولو بجلدة رقيقة بعده يجب غسله إذا بتقربوا الكرسي هناك أفضل ها لأنه متعب أفضل أحسن ها. ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة مش واجب نقطع إذا الآن تحت الجلدة إذا قطعناه بس تحت الجلدة من الظاهر طب الآن هذا اللحم المقطوع هل يجب أن نقطعه لنغسل ما تحته لتحت الجلد؟ لا يجب غسله لنغسل ما تحت الجلد وإن كان طبعا هو الأحوط وجوبا لاحظوا هون لو ما ذكر السيد الخوي وإن كان هو الأحوط ولو ما ذكر وجوبا لكانت الفتوى لكان الاحتياط ماذا ولكن هنا هو القيد فنقول أنه كأنه بعده يعني في الموارد نحن دائما نقول الاحتياط المسبوق بفتوى المحق بفتوى هو احتياط استحباب إذا لم يذكر هو الوجوب أما إذا ذكر وجوب بعد انتهى وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد طبعا فهنا شو بيكون كمان مشان عم يحكي عن صورة أخرى أيضا ها صورة أخرى خصية ولا إيه وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء فبقول لا يجب علينا أن نقطع اللحم لنغسل ما تحت الجلد اللهم إلا إذا في صورة من الصور عد هذا اللحم أجنبي وخارجي عن اليد ها؟ فهنا الأحوط وجوبا يعني لم يعد جزءا من اليد فإذا لم يعد جزءا من اليد فنحن كأنه هذا عبارة صار أصبح حاجبا مانعا من وصول الماء لما تحت هذا اللحم فهنا الأحوط وجوب إزالته ولو لم ينفصل، يعني يجب أن نزيله أو نقطعه ولو لم ينفصل. الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، إن كانت وسيعة جدا بحيث نرى الجوفة داخلها، فيجب الإيصال الماء إلى داخل الشقوق. مرة بتكون الشقوق وسيعة وبين مفتوحة بحيث أنه يرى الجوف الداخل، هنا يجب إيصال الماء، لا يكتفى بالظاهر، لابد من إيصال الماء إلى جوفها. وإلا إذا ما كانت وسيعة إنما كانت ضيقة بحيث لا يرى جوفها، فلا يجب إيصال الماء إلى جوفها. مع الشك نشك أن هذا الذي أن داخل الشقوق هل وسيعة أو ضيق، أو أنه هل يرى جوفها أو لا، أو هل هي من الظاهر أم لا زالت من الباطن، شكنا بسبب تعتبر هذه ضيقة أو وسيعة. ومع الشك فالأحوط استحبابا الإيصال. ومن هنا أخذ نفس الشيء، هذه لو لم يذكر استحبابا لما ما كان الاحتياط، ماذا نستطيع أن نفهم من الاحتياط لو لم يقيد الاحتياط بالاستحبابي؟ وجوبي، نفهمه أنه في صورة الشك مستقلة، ومع الشك فالأحوط الإيصال لو لم يكن الاستحباب كان الاحتياط وجوبيا، لأنه ليس مسبوقا بفتوى على خلافه ولا ملحوقا، ولكن بما أنه ذكر قرينة فنقول احتياط استحبابي. حصل خيف؟ أما إذا لم يذكر قرينة فنأتي لتلك القاعدة. صحيح، ما تشكو أصل الإخوة أنه هذا غير مسبوقا بفتوى، هذا هم اصطلحوا على ذلك، فإذا قيدوا نتبع التقييد، فقيد هذا الاحتياط الذي على طبق القاعدة هو وجوبي، قيده بأنه استحبابي. ما يتجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد، هذا اللي تعرفه بصير جلد، هذا خصوصا لونه بصير أول شيء أحمر عبيعته أسود، نعم هو هذا اللي يتجمد عادة لما ينشف الجرح فيصبح هناك جلدة لونها يميل للسواد أو الحمر يميل للسواد، هذه لا يجب رفعها، ونستطيع أن نكتفي بغسل ظاهر هذه الجلدة. وإن حصل البرء حتى لو شفي من الجرح ويجزئ غسل ظاهري وإن كان رفعه سهلا. كم نوضع؟ يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله، وهو ينزل المطر افتن تحت السماء، قصد أتوضأ بهذا الماء كبد الله تعالى، فأخذ الماء يجري على وجهي فقصد بجريانه على وجهي غسل وجهي أول، يجوز نعم يجوز ويصح ويعتبر هذا وضوء صحيح. ثم بعد ذلك طبعا مع مراعاة الأعلى فالأعلى، يعني يبدأ يعني يفتح المطر ثم يأخذ أنه الماء الآن مش عم يصل منه، عادة يصل إلى فوق إلى الأعلى قبل أسفل، فيبدأ من هنا إلى الذقن، ثم بعد ذلك يضع يده تحت الماء المطر وينوي الغسل بأنه يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهكذا اليد اليسرى مع مراعاة الأعلى فالأعلى. نعم بلا شك صح، ما في أي محظور.
ربما
قطع
من اليسرى وما مطار يجي عبارة ثم
ما يخلص
من اليسرى
يمسح
زين، ربما
مطار يتساقط. لا انتبه، بعد ما ينتهي مفروض أن يحافظ أن لا يأتي ماء شديد، هاي مهمته، صبي يعمل بهالشكل حتى ما يأتي ماء شديد أو بيكمش يديه مثلا شاهده، هذه مسألة على عهد تعالى المكلف. عندما ينتهي من غسل اليمنى لابد أن يحفظ نداوة الوضوء، نداوة الماء وماء الوضوء الموجودة بالكف الأيمن، فلا يبقي هذا أصلا. أكثر من ذلك ما في فرق بين ماء المطر وغيره، أنا الآن انتهيت من الوضوء، إذا جاء الشخص ووضع ماء هنا أو ماء هنا ماء جديد بعد ما بصح المسح، وهكذا في ماء المطر، عندما تنتهي من يدك اليمنى لابد أن تحفظ على نداوة ماء، كيف؟ بطريقة معينة مثلا بضم اليد مثلا بأنك يعني نعبر عنها مثلا يعني تمنع من وصول الماء، مثلا أن تجعلها بهذا الشكل أو تضمها هكذا بهذا الشكل، لاحظت كيف؟ حتى ما يلزم محظور وهو وصول ماء جديد بعد أن ينتهي الغسل، طبعا بعد أن ينتهي غسل الأعضاء يعني بماء المطر.
لكن شعره يصير في
بنشف يجففها، ما في أي مشكلة، وهو في الوضوء ما في مشكلة، ما يشترط أنه أنا أو أنا أتوضأ أن يكون الشعر جاف، يشترط وفي حال المسح أن يكون جاف. بعد ما انتهى روح هنيك بقول له لصديقه نشف لي شعري مثلا، أو هو بنفسه ما نجي، ما في أي مشكلة. لو كان يشترط جفاف جفاف الرأس وجفاف القدمين أثناء الوضوء لصح ما تقول، لا يصح ده. بعدين ما في مشكلة بشعره، يكون لابس نسميه كولونسو ما يهم، بقدمه يكون لابس مثلا جراب او شيء، ما في اي مشكله. هذه مساله مو ليست هي العبره فيما وطاء، العبره انه انه يصح ان نغسل اعضاء دون ما المطر، يصح بلا اشكال. بعد ان ننتهي نمسح على الراس ونمسح على القدمين بعد تجفيفه ان كان رطبا، يعني الراس والقدمين. نعم.
يعني شلون لا يجب رفع الجلد في حال انه يستطيع رفعه؟
لا يجب، لانه هذا الجلد يعتبر من الظاهر. اذا
عن السيد في 83
احتياط الجوبي
ان يرفع اللحم،
اللحم ان لم يعد جزءا بعد انقطع، هذا لحم مفصول، ذاك متصل عادي، هذا جلد متصل عادي، ذاك مفصول بحيث متصل بالجلد لا يعد جزءا من اللحم، فرق. هذا يعد جزءا بحسب الظاهر من هذا، نعم يكون حاجب لما تحته. فإذا يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجلان إن وكذا ته، وكذلك بالنسبة إلى يدي، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ما يجري من الميزاب، يمكنك أنت وهو يجري الميزاب أن تغسل وجهك ويديك منه بلا إشكال ولو لم تها، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. فاصل. ولو لم ينوي من الأول، هذه حق إلى ربط بها، يعني ويجوز أنه إذا قام تحت الميزاب أو نحوه الغسل، يعني الوضوء به، ولو لم ينوي من الأول، حتى لو ما نوى من الأول بالشرط، لكن بعد أن جرى على جميع محال وضوء، يعني أماكن الوضوء، بعد أن جرى الماء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، الآن وصل الماء إلى هنا يوجد ماء، بعد أن وصل الماء من الميزاب يمكنه ماذا أن يفعل؟ أن ينوي الآن أتوضأ قرب الله تعالى، فيغسل وجهه بهذا الماء الموجود على وجهه، وكذا على يديه أيضا يمسح الماء الموجود على يديه، بشرط أن يصدق أنه جرى الماء من الأعلى إلى الأسفل، هينتبهوا لها. فإذا وصل، بعبارة أخرى إذا كان على أعضاء الوضوء ماء قبل الوضوء، هل يمكنني أن أتوضأ بهذا الماء الذي على أعضاء الوضوء بأن أمسح من الأعلى للأسفل في الوجه وبأن أمسح من المرفق إلى أطراف الأصابع أو لا؟ يقول السيد الخوي يمكن كذلك إذا حصل الجريان بالمسح، يعني بحيث كان الماء كثيرا بحيث يصدق الجريان، يعني ينتقل الماء من جزء إلى جزء آخر. أما لو لم يصدق الجريان مجرد المسح، لأنه فرق بين المسح وبين الغسل في أعضاء الوضوء في الوجه واليدين معها، يجب الغسل لا يكفي المسح. الآن يأتي الشخص ويأتي مثلا نفرض بماذا بقطعة من القماش ويبلل من دون أن يصدق جريان، لا يصح هذا، لا يصدق عليه أنه غسل وجهه، ها، أو مثلا بهذا الشكل اللي يفعل، لا يصدق عليه أنه غسل وجهه، لأنه يشترط في الوجه واليدين الغسل ولا يصح المسح. فيقول هنا أصحح له غسله للوجه بهذا الماء الموجود على وجهه أو بهذا الماء الموجود على يديه من أي سبب كان، من الميزاب كان، من أي سبب. نفرض واحد غسل يده من دون الميزاب، جاء بإبريق من الماء ومن دون نية الوضوء، فأولا برد وجهه فصب الماء على وجهه وصب الماء بنية التبريد، بعد ذلك لأنه الوضوء فنوى الوضوء فأراد أن يغسل بهذه يمر يده على وجهه، فإذا حصل الجريان حتى يصدق الغسل طبعا يصح، أما إذا ما حصل الجريان لم يتحقق الجريان، هذا اللي هو عبارة عن انتقال الأجزاء من مكان إلى مكان، يعني من الأعلى إلى الأسفل، فلا يصح الوضوء. هاي قاعدة عامة ذكرها بالنسبة إلى الميزاب أو بالنسبة لماء المطر، ولكن يمكن أن نجري في من دون الميزاب. مر معنا سابقا، ما يهم، هذا عرفا، قال يكفي العرف، وهو المراد أنه قد ليس بعيد أصلا، بلا شك لا يمكننا بالدقة العقلية أن نغسل من الأعلى للأسفل، لا يمكن، ما ممكن. لاحظ أنها الآن غسلت، لاحظ هون كنت غسلت بها المنطقة قبل هون، لا يمكن أصلا إلا لا يبقى شيء. قال نحن هاي لأنها سابقا الدقة العقلية غير مطلوبة، إنما المطلوب العرف، أن يصدق العرف أنه غسل من الأعلى إلى الأسفل. تهيدا وضحت إن شاء الله هالمسألة شو قضيتها. طيب
الحين الأعضاء مبدلة يجوز أن توضع
هاي بعبارة تانية بتقول أنه لا يشترط أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل جافة، بل يكفي أن تكون مبللة، بل يكفي أنه هذا البلل الماء الموجود عليها أن تستفيد منه في الوضوء، ولكن بشرط تحقق الجريان. إذا ما تحقق الجريان المسح واضح، إذا لم تحقق الجريان وإنما تحقق مجرد المسح عليها لا يصح، لابد من أن نغسل بماء جديد.
ما عندنا موضوع على الوجه
على بلا شك الجريان، هل مراد الجريان يعني الجريان الانتقال؟ لاحظ الآن هذا شو بيقولوا، هذا بيقولوا غسل مسح، أما هذا الشكل هذا غسل، يغسل، هذا غسل وجه عرفا. الغسل يفترق عن المسح، الغسل يفترق بأن الغسل يتحقق فيه نوع من الجريان، بعبارة أخرى مش الجريان أنه تنفصل الماء، ينفصل الماء من وجهه إلى الأرض، لا، الجريان بمعنى أنه ينتقل من من جزء إلى جزء آخر لكثرته مثلا، لأن الماء كثير فينتقل أحسن يتخاطر، لا، أنه ينتقل من جزء إلى جزء آخر، هذا هو الجريان. حصتكين إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله. شك في شيء على ضوضه أن هذا، نفرض هنا أن هذا الذي تحت الضفر هون هل هو من الباطن حتى لا يجب غسله أو هو من الظاهر؟ طالما يوجد شك عنده لا يجب غسله، وإن كان الأحوط استحبابا غسله. نعم إذا كان هذا الشيء سابقا من الظاهر قطعا ثم بعد ذلك شك هل لا زال من الظاهر أم أصبح من الباطن، فهنا يجب غسله، نستصحب أنه من الظاهر. حصير فإذا إذا كان لهذا الشيء حالة سابقة وهي الظاهر أنه من الظاهر، يعني ظاهر الوضوء ظاهر العضو، فولو شككنا بعد ذلك يجب الغسل. أما لو لم يكن له حالة سابقة مباشرة شككت أن هذا الشيء الآن من الظاهر أم من الباطن فلا يجب الغسل. الثالث، يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه، ربع الرأس، ما يقارب ربع الرأس مما يلي الجبهة. هاي الجبهة يعني أي دلونا شو، وين مقدم الرأس؟ هذه المنطقة، لا مو يعني هذه الناصية فقط، لا، ربع الرأس، ها هي هاي المنطقة، هذه ربع الرأس مما يلي الجبهة. طبعا مش هو مشترط هذا كل المسافة، طبعا لاحظوا ما يصير في اشتباه، هاي المسافة بتمامها، هذا ربع الرأس. نعم نعم، هون لا، هاي اللي فوق يعني، ما لأنه هاي الناصية، هاي اللي بتكون بين البيضين، هاي الناصية هنا، صحيح، هاي الناصية، هذا المراد بالمنطقة كلها. فهذا هو يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة. طيب الآن ما هو المقدار طولا وعرضا؟ هل لابد من 3 أصابع 4 أصابع تمام الكف طولا؟ يقول يكفي المسمى طولا، يكفي مسمى المسح. عرضا أيضا يكفي أن يكون العرض قدر أن يكون المسح عفوا، ويكفي في المسمى طولا وعرضا باثنين مسمى يصدق عليه، يعني يكفي هذا، هذا مسح. طيب قد يكون بأصلا مو مشكلة بهالشكل، لا، أول لابد من الباطن طبعا، هالمقدار كيف؟ نعم يستحب الظاهر أن يكون ب3 أصابع وبطول أصبع، فإذا عند السلخو يكفي أنه يسمى أنه هذا مسح على رأسه. لا واضح إن شاء الله، أي سهل، لأنه يكفي فيه المسمى، يعني يكفي في المسح مسمى المسمى طولا وعرضا، يعني لا يشرط بطول أصبع أو أكثر، ولا يشرط عرضا 3 أصابع. نعم ولا أحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع بهالمقدار، هالقد يستحب، أحوط استحبابا عفوا. والطول إنه بعض علمانا ولو متقدمين ذهبوا لأنه يجب أن يكون ب3 أصابع، والطول قدر طول أصبع، مع أنه قد ما تمسح قدر أصبع، يمكن بهالشكل، ألا يصدق مسحة؟ إذا أردنا أن نقيس قد نجد أن طول أصبع أمول يكفي عند المسمى، والطول قدر طول أصبع، والطول قدر طول أصبع، والأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، هذه وجوبا، والأحوط وجوبا أن يكون بنداوة الكف اليمنى. حصقي يعني لا يصح باليسرى، ها لابد باليمنى ومن الأعلى الأسفل، يعني لا يصح هكذا، بخلاف غير السيد الخوي جوز النكس، ها. فإذا الأحوط وجوبا أن يكون بالنداوة وأن يكون من الأعلى إلى الأسفل، بل الأحوط وجوبا أكثر من ذلك أن يكون بباطن الكف اليمنى، ولا يصح من ظاهرها خلافا لغيره من الفقهاء، حيث جوزوا المسح بالظاهر وجوزوا المسح من الأسفل إلى الأعلى. نعم احتياط وجوبي، نعم سيد الخوي. يكفي المسح، واضحة المسألة كما فيها شيء، يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم معمول. يعني هل يجب أن نمسح على بشرة الرأس أم يكفي على الشعر؟ يكفي على الشعر، لأن الشعر جزء من البشرة، فيكفي أن نمسح على هذا الشعر الموجود، ولا أنه يجب علينا أن نمسح على نفس البشرة. يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، طبعا بشرط أن لا يخرج الشعر بمده. يعني الآن الشعر عادة اللي لهنا يصل، ها، فإذا وصل إلى هنا فلا يصح أن نمسح على هذا الشعر الذي هنا، ولو جمعناه ووضعناه على الناصية لا يصح المسح عليه، ها؟ يعني نكتفي بالشعر الذي هو على بشرة الرأس هنا، أما الشعر الذي إذا تدلى وخرج عن حده كشعر النساء مثلا، المرأة لا تستطيع أن تمسح على هذا الشعر الطويل، ولو جمعته بعض النساء لا يلتفتون، لا يلتفتنا، فيرفعنا الشعر إلى فوق ثم يمسحنا على الشعر، وضوءهن باطل لا يصح، لأنه ما مسح على البشرة ولا على الشعر الذي يصح المسح عليه. فيجب عليهن أن ماذا يفعلن؟ إما أن يرسلن شعرهن، يرسلنه لهنا ويمسحن على الشعر الموجود هنا، أو نعم يفرقن بينه.
المقصود هو منبت الشعر، إلى
انتهاء منبت الشعر. نعم، الآن امسح، نشوف مسحت، تمسح على الشعر الذي موجود على البشر. أما لو كان شعرك طويل مثلا بعد الجان ورفعته وجمعته بلا شك لا تستطيع أن تمسح الشعر وهو هنا. الفرض هو أنه الشعر طويل ورفعناه وجمعناه على الناصية، فهل يمكننا أن نكتفي بالمسح عليه؟ لا يمكن. ليه؟ لأن هذا الشعر خرج بمده عن حده، يعني خرج عن حد الرأس. نعم، لا 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 لا، فيها أغلى مشغلة فيها. فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية، لم يجز المسح عليه. طبعا مراد بالناصية هي عبارة عما بين النزعتين، هاي الناصية، هاي النزعة وهي النزعة، هذه هي الناصية. يعني لو جمع الشعر هنا يقال هذه ناصية، وهما طبعا بقول البياضان، نزعتين البياضان، ها، من الجانبين فوق الجبهة، مش هون الجبهة، هون البياض وهذا البياض، هاي اللي بالوسط تكون ناصية. فلو جمع الشعر على الناصية لا يصح.
شيخ، الناصية هي نفسها مقصود بالبالي كلها، لأن الشعر
الناصية. نعم،
الناصية موجودة على نفس
الناصية، المقصود
بالناصية
هي الناصية
المذكورة بالصورة، نعم، يعني الظاهر أنه لا، ما الظاهر أنه لا، مراد بها شيء آخر. الظاهر يكفي المسح. طيب نحن هلا بعد بس هالمسألة 89، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغاز. يعني بدي أقول أنه إذا كان المي كثير على الكف بحيث أنه عندما أردت أن أمسح صدق الغسل اللي هو اللي فيه نوع من الجريان، هل يجب علي أن أقلل هذا الماء حتى يصدق المسح أم لا يجب؟ يقول سيد خوي لا يجب، تمسح ولو صدق بهذا المسح أنك غسلت رأسك وغسلت قدما، لا يشترط تقليل الماء. هاي بدي أقول فيكفي المسح بذلك ولو حصل مع هذا المسح الغسل، يعني الجريان. لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، لو تعذر بباطن، هنشرط المسح يكون بالباطن، لو تعذر مسح بالباطن، ها، مسح الرأس مسح بغيره، طيب ما هو الغير؟ والأحوط وجوبا أن يكون ذلك الغير هو ظاهر الكف، ولو تعذر ظاهر الكف فالأحوط وجوبا أن يكون بباطن الذراع. والحمد لله رب العالمين.